الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد.
يقول السيد الأستاذ الماتن رحمه الله: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا غير معروف الآب، ونفترض أنه لقيط مثلا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قوة، لأن كل من الشخصين يدعيان أنه شنو، هذا ولد له. يعني يلزم من ذلك كون كل واحد من الشخصين هو أب، فلا قوة. يقول: فلا قوة. ولو قتلاه معا فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما، أو يرجع إلى القرعة؟ لو قتله زيد وعمر اللذان يدعيان بأنه ولد لهما، طب الآب لا قوة له مع ابنه. طب اثنين، يقول: هل فيه الكبر، هل أنه ينتفى الكبر لأجل الاحتمال أن يكون كل واحد منهما أب، أو يرجع إلى القرعة؟ يقول سيد الإمام رحمه الله: الأقوى والثاني، يرجع إلى القرعة. فمن وردت القرعة بحقه فهو الذي يكون أب ولا يؤخذ بالقبر، والثاني يقتص منه. ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه، يعني اثنينتهم ادعوا أن كل واحد منهما ولد لهما، ولكن رجع أحدهما عن ذلك قال: لا، هذا مو ابن واحد منهما، ثم قتلاه معا، توجه القصاص على الراجع الذي قال نفى الولدية، فهذا ليس أب يقتص منه. يقول: توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جناية. وعلى الآخر، يعني غير الراجع الذي ادعى أنه أب، وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، لأنه الآخر لم يرجع بكونه أب له، فيعني هو أب له فلا يقتص منه، لكن يدفع الدية. الأب إنما إذا قتل ولده ينفع عنه القصاص فقط، أما الكفارة والدية كما تقدم في المسائل السابقة يثبتان عليه. وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، ولو قتله الراجع خاصة فنختصها بالقصاص. الراجع عن الأبوية لو قتله بمفرده يقتص منه كما لو قتله أي شخص آخر، ولو قتله الآخر لا يقتص منه، يعني الآب، يعني الذي لم يرجع. ولو رجعا معا، اللطيفة هي تحتاج إلى دقة، كل منهما من اللذان ادعيا الأبوة رجعا عن دعوتهما، يعني صاروا مش آباء، طيب، أو رجع أحدهما بعد القتل، شنو؟ ولو رجعا معا فللوارث أن يقتص منهما بعد رد دية نفس عليهما، طبيعي، لأنه اثنينتهم صاروا بطلوا آباء، فالورث أن يقتص منهما. وكذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، يعني بعد عملية القتل رجع عن كونه أبا له، عرفتوا شلون؟ كمان يقتص منهم. بل الظاهر أنه لو رجع من أخرجته القرعة كان الأمر كذلك، بقي الآخر على الدعوة أم لا؟ هاي مسألة بتمامها، فيها صور سبع. نقول: في المسألة وجوه متعددة من جهات مختلفة، نذكرها بالترتيب كما عليه الماتن في الدستور. أول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قوة، وذلك لعدم إحراز وتحقق الشرط الثالث الذي هو عبارة عن انتفاء الأبوة. يعني إذا كان الأب لا يؤخذ بالقصاص. والمقام أن الشبهة واردة في أبوة القاتل، وحيث أن القاعدة تدرى الحدود بالشبهات يمكن ورودها في المقام، وعليه ينتفي تحقق الموضوع للقصاص فيرتفع الحكم بعد ذلك. يعني إذا موضوع القصاص انتفى بالأبوة فينتفي الحكم وهو القصاص، وحينها لا قوة على القاتل، والحكم بقتله خلاف المطلق، بل يعتبر ذلك تهجما على الدماء وهو محرم شرعا. المسألة أو الصورة الثانية، لو قتلاه معا فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال، يعني انتفاء القصاص، فهل هو كذلك وهو انتفاء القصاص لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما، أو يرجع إلى القرعة والأقوى والثاني؟ فأما أقوائية الرجوع إلى القرعة، وذلك لما دلت عليه الأدلة في شأن القرعة، وأنها لكل أمر مشكل كما ورد في أكثر الروايات في هذا المقام. وها هنا الأمر مشكل، لأنه اثنين عم يدعوا وما بنعرف من هو الصحيح، ما في قرائن، ما في أدلة، ما في بينات على كون أحدهما هو الأب دون الآخر. فإذا تحقق المشكل، فمع تحقق المشكل فالقرعة لكل أمر مشكل، قرعة من شأنها أن تنفي موضوع الشك. يعني نزلها الشارع هنا، نزلها بمنزلة التعيين والعلم. ومع تحقق العلم الإجمالي بتعلق حق القصاص بأحدهما، وإن كان تعيين الحال بالقرعة، وأن دم المسلم لا يذهب هدرا كما أسلفنا سابقا، بل أرجح تعيين القرعة، وهذا هو الأقوى كما ذهب إليه السيد المالكي رحمه الله. هلا هون بهذا المجال أنا في عندي حكي، ما أدري إذا ممكن أن يتبنى، أن إذا وصلت المسألة إلى ها هنا وأنه الدعياء اثنان ولا يعلم من هو الأب منهما، نرى بأن الفقهاء جميعا يذهبون إلى القرآن لتعيين الأمر ولرفع المشكلة. طيب في زماننا الحاضر مع وجود الدي ام اي، وهو عبارة عن فحص الجينات، جينات الإنسان التي تحدد الخريطة الوراثية لتحديد النسب. طيب هل يمكن أن نلجأ إلى الدي ان اي وتكون هذا الفحص يكون بمثابة رافع لموضوع القرعة؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل، القرعة غاية ما تفيد الشك مثل خبر الفقه. فهل أنه مع هذا الفحص يرفع القرعة وتقدم هذا الفحص يقدم على القرعة، لأن الفحص هذا من شأنه أن يفيد العلم، والقرعة لا تفيد علما، فما يفيد العلم يقدم على ما لا يفيد العلم، ما لا يفيد العلم تماما كتقديم الأمارة على الأصل، لأن الأصل من شأنه أن شنو؟ من شأنه أن يحدد محض الوظيفة العملية، أما الأمارة تكشف فيها كاشفية، يعني تنظر إلى الواقع، والشارع نزلها منزلة العلم. فهل الأمر ها هنا يكون كذلك أو لا؟ هذا يعني الحكم به وأخذ بهذا القول يحتاج إلى المعرفة اليقينية بأن الـ DNA هو يفيد العلم، ما لم نحصل على نتيجة واضحة من أن الـ DNA يفيد العلم لا يمكن أن نأخذ فيه.
يفيد الإطمئنان والله. حتى العقل ما بيترك الإطمئنان.
حتى الإطمئنان يمكن أن تقول بأنه هذا ما حصل بسرعة فبتكافئ وبتساوي، لأن السرعة لما أنت بتعمل بالسرعة تطمئن إلى أنه ما أخرجه بسرعة هو يحصل حالة إطمئنان. فلا بل ما يكون يفيد العلم. هلا هل يفيد العلم أو لا؟ واقعا هذه المسألة موضع أخذ ورد عند الأطباء العصر الحديث. صحيح البعض من الأطباء ببالغوا بيقولوا توصل لل 90 و96 و97% ببالغ، لكن بوجدانهم ما بيشعروا هالشيء، يعني البعض منهم ما بيطمئن لأنه فحص الـ DNA بوصل لهذه النسبة. لكن على كل حال ما لنا شغل، إذا صار فحص الـ DNA يصل إلى هذه النسبة العالية جدا التي تكاد أن تلامس العلم، فعندئذ لا شك ولا إشكال بتقديم الـ DNA على القرعة والله العالم. الصورة الثالثة، لو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتله. زيد وعمر ادعياه أنه هذا ابن لهم، لكن واحد منهما، ثم رجع أحدهما وبعد أن رجع أحدهما قتله. واضح جدا أنه يتوجه القصاص على الراجع منهما دون الآخر، طبعا بعد رد ما يفضل عن جنايته، وطبعا كذلك بعد أن يدفع الطرف الآخر نصف الدية، لأنه ينتفع عنه شنو؟ القصاص عن الآخر الذي لم يرجع بالادعاء بالدعوة، يعني معناته بي بعده، فبالتالي ينفع عنه القصاص لكن لا تسقط عنه الدية. بما أنه القاتل كان اثنان، يعني اثنينتهم شريكين في القتل، فكل واحد منهما يتوجب عليه نصف الدية. شايف؟ أما توجه القصاص على الراجع لأنه أقر على نفسه بذلك بأنه هو القاتل، بأنه هو ليس أبا، ويلزم منه أو يلزم منه انتفاء الأبوة، وحيث أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وماض، كما في بعض الروايات إقرار العقلاء على أنفسهم لازم أو جائز أو ماضي في عبارات مختلفة، فيتوجه القصاص إليه. وأما الآخر الذي لم يرجع عن ذلك، يعني بعض المصر أنه هذا ابنه، يعني هو بايد ابنه، فلا قصاص عليه، بل عليه نصف الدية كما هو معلوم لأنه كان شريكا في القتل. والأب إنما إذا قتل الولد ينفع عنه القصاص دون الدية والكفارة. وأما الآخر الذي لم يرجع عن ذلك فلا قصاص عليه، بل عليه نصف الدية كما هو معلوم. إذا المفروض اشتراكهما في القتل فعليه النصف. بعد عندنا الصورة الرابعة، يقول لو قتله الآخر لا يقتص منه، الآخر الذي لم يرجع عن الدعوة، يعني اللي بعده مصر أنه هو بايد له هذا الآخر، ولو قتله الآخر لا يقتص منه، وذلك لبقائه على دعواه من الأبوة له وعدم رجوعه عن ذلك، والوالد لا يقتص منه بقتل الولد كما تقدم. هذه الصورة الرابعة. الخامس، شوفوا هذا التفصيل، هي المسألة طويلة، فيها صور متعددة ومختلفة، بدك تأخذها كل صورة على حدة. لو رجعا معا، اثنيناتهم قالوا لا مش ابننا هذا، فللوارث أن يقتص منهما، طبعا رجعا معا وقتلاه معا، فللوالد أن يقتص، فللوارث أن يقتص منهما بعد رد دية نفس عليهم، وهذا واضح. هذا كما لو كانت عملية قتل ما فيها لا أبوة ولا بنوة ولا شيء، مثل قتل عادي. ولي الدم يخير بين القصاص والدية. يخير بين القصاص والدية والعفو أيضا. ولي الدم مخير بين ثلاث أمور مش أمرين. إما القصاص يقتل منه ويقتل القاتل، وإما أن ينفي عنه القصاص، يسقط عنه القصاص ويطلب منه الدية واما ان يسقط عنهم الاثنين معا الدية والقصاص. بسامحه بالدية وبيعفى عنه بالقصاص. شو بعد في عنا؟ بعد في عنا تكليف القاتل، هو بروح بيدفع الكفارة، هي مش ما عفي دية، ما اسقط الدية. الكفارة هي طبعا واضحة انه من قتل انسانا محكوم الدم بريء معصوم عليه طعام 60 مسكين وعتق رقبة وشنو وصوم شهرين متتاليين. هذه هي هل نقتل واحد قبص واحد خطأ؟ اجوا اهل المقتول سامحوا بالدية وهم ما قتلوا لانه لا يجوز قتله خطأ، يسقط القصاص. لو اسقطوا اقتصاص ساقط والدية اهل الدم اولياء الدم الورثة هم سامحوا ايضا بالدية. فخلص اذا ما عادش بده يعمل شيء يدفع كفارة. هذا رأيي المشهور. هلا اذا سقطت عتق الرقبة كما في عصنا حاضر نط وعتق رقبة فيتعين عليه الجمع بين صوم شهرين متتاليين وإطعام 60 مسكين. أنا لا أميل إلى هذا، أنا أقول لا وجود كفارة عليه. مشان نفتح
قتل خطأ،
قتل خطأ مشهور يقول في وجوب الكفارة.
على ما أحوط أنها وجوب.
ولذلك مشهور يقول إذا لو راجعا معا فللوارث أن يقتص منهما بعد رد دية نفسه. وافتراض المسألة ها هنا أنهما رجعا عن ادعائهما الأبوة لهذا الطفل المجهول اللقيط، ومقتضى إطلاق أدلة القصاص تشمل المقام بعد كونهما أقرا على أنفسهما بعدم أبوتهما لهم. هن قالوا نحن مش آباء له، يعني ما ضربا. طب واحد قتل الثاني يقتصم اذا كان مش قاد، فيجري حكم القصاص بلا خلاف. نعم نقول برد دية النفس لكونهما شريكين في القتل، وهذا يوجب تعلق الحق بالنص ويبقى النصف الاخر غير مستحق وذلك للاقتصاص، فلا بد من الدية جمعا بين الحقين كما هو اوضح من ان يختل. وكذا الحال في الصورة السادسة، لو رجع أحدهما بعد القتل، يعني بعد أن قتل هذا الطفل قال لا أنا مش بين، رجع عن دعواه بأنه هو أب له لعدم الجدوى من الإنكار بعد الإكراه، هو أقر، فرجوعه عن الإكراه بعد الحكم لا جدوى منه، لا فائدة، لا أثر له، فتشمله إطلاق الأدلة أدلة القصاص، وهذا أيضا لا خلاف فيه، ولم أجد من خالف أيضا. الصورة السابعة الأخيرة يقول بل الظاهر أنه لو رجع من أخرجته القرعة كان الأمر كذلك، يعني بعد أن أخرجته القرعة رجع عن الدعوة كان الأمر كذلك، بقي الآخر على الدعوة أو لا، يعني سواء بقي هذا الآخر على دعوة لأنه أبله أو لم يبقى على دعوة أنه أبله، بس هو بعد القرعة والتعيين رجع كذلك الحال، وذلك لعدم اختلاف الحكم والتمسك بإطلاق الأدلة أدلة القرعة والإقرار. والله العالم والحمد لله رب العالمين.